الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى السماء صوت الأجنبية، طبعا واضح بالقرائن أن المراد بالسماء هو الاستماع، كما تنبه على ذلك المحقق النرابي قدس الله نفسه المستند. وقلنا أن السماع صوت الأجنبية اشتهر عند المتأخرين حرمته، يعني بعبارة أخرى في الفقه المأثور أو عند القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة بعنوانه، اكتفوا بإيراد الروايات التسليم على النساء ومشابه ذلك، هذه الروايات التي تقدمت وسيأتيها. وأما عند المتأخرين ففي الشرائع والجملة من كتب العلامة ومن تأخر عنهما التصريح بحرمة السماء، يحرم سماع صوت الأجنبي. وفي كتاب اللمع للشهيد الأول الحكم بحرمة سماع صوت الأجنبي للأجنبية أيضا، وهذا غريب انصافا، لم يلحق بفتوى ولم يسبق بفتوى هذه الفتوى. فلذا الأستاذ قدس الله نفسه كان يحتمل أن في العبارة خطأ، على أن في كتاب النكاح الموجود في كتاب العروة هكذا لمع: ولا تنظر ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل ولا أن تسمع صوته إلا لضرورة، وإن كان الرجل أعمى. تعبيرها في كتاب اللمع. فمستفاد من هذه العبارة أنه يحرم على المرء سماع صوت الرجل، وانصافا كلام غريب. بلا اشكال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المدينة على المنبر على غير المنبر، امير المؤمنين عليهم السلام، والنساء تحضر الصلاة، النبي يقرأ الحمد مثلا غير الحمد جهرا، النساء تسمع كلام رسول الله. قبول هذا الشيء في غاية الصعوبة والإشكال، أنه المرأة يحرم عليها سماع صوت الرجل، ولذا يحتمل الأستاذ أن يكون الصحيح: ولا أن تسمع صوتها، يعني هي يحرم عليه إسماع صوتها للرجل، مو تسمع صوته كما في النسخة المطبوعة. استظهار لطيف من السيد قدس الله نفسه. على أي تنبه بعض الأعلام النراوي قدس الله نفسه لهذا الخطأ في كتاب اللمعة، وأراد الأستاذ تصحيحه بهذه الصورة. لا بأس، جميل ما أفاده جميل. ثم جملة من المتأخرين أيضا قالوا إنصافا لا دليل على حرمة سماع صوت الأجنبي، ولذا بدأ التقييد إذا كان بقصد التلذذ بالرأي. جاء في عبارات غير واحد كشهيد الثاني والعلامة في جملة من كتبه كأجوبة المسائل المهنائية أنه يحرم سماع صوت المرأة الأجنبية إذا كان بتلذذ، أما بلا تلذذ ليس بحرام. وهكذا اشتهر هذا الحكم بين الأعلام وإلى زماننا هذا. فلذا في العرب قال: لا بأس بسماع صوت الأجنبية إذا لم يكن بتلذذ مريم. ولم أجد من المعاصرين، طبعا تحقيقي لم يكن كاملا، استغراء لم يكن، من علق على العبارة آمنوا بالعبارة. قلت أصولا هذا التغيير أشيع وشاع من بعد العلامة قدس الله نفسه. كتاب صغير أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي، هناك أفاد بأنه الصحيح يحرم مع التلذذ بالرأي. ومن بعده اختاره جمله من الاعلام مثل الشهيد الثاني وغيره وصاحب الجواهر وصاحب المسائل وعفل صاحب المسائل وصاحب العروه الى يومنا هذا، المعاصرون الفقهاء المعاصرون اختار و الحرمت مع تلدد و رمی. ولیکن المحق النراقی لم یکتف به هذا المقدار. الذي يستفاد من عبارة المستلد انه لا هو مع تلدد اذا كان مهیج و یوقع شخص في الفساد مو مطلق تلدد. خب انسان قد یلتد به کلام امرأته لكن لا یقع في الفساد، لا يهیج به الفساد. فيما اذا وصل الى حد الفساد و مهیج و اثارة الشهر هذا حرام. و اما مجد ان الانسان يلتد به کلام امرأة اجنبية الالفداد به نفسه لا دليل على حرمته. هذا بالنسبة الى طرح المسألة اجمالا بين الاصحاب. ومن جهة اخرى لا اشكال في ان السيرة جارية جزما وقطعا بل بين المتدينين بلا نكير منهم في انه المرأة تتكلم مع الرجل الرجل يتكلم، لكن لا اشكال في ان النساء خصوصا المتدينات تحافظ تقليل الكلام بالنسبة الى الرجال، يعني ليست المعاملة سوية انصافا خصوصا بين المتدينات. طبعا في بعض النصوص موجود اذا ارادت ان تتكلم فلا تتكلم اكثر من 5 كلمات وعليه فتوى بعضهم انه 5 كلمات جائز فما بعدها لا يجوز، لكن الناس ضعيف امس اشرنا اليها الى ضعفها والاعتماد على ذاك الناس لا يخلو عن اشكال. فلا اشكال بين المتدينات اجمالا انه لا تنشرح في الكلام مع الرجال كما تنشرح مع النساء، لا تنشرح في الكلام مع الاجانب كما تنشرح مع المحارم. هذا مسلم، يعني في اعراف المتدينين هذا مسلم. ومن جهه اخرى جمله من الامور التي حتى الشارع رغب فيها بالجهل وضعه على النساء، مثلا في باب التلبيه ان شاء الله رزقنا الله سيستر واصل ان شاء الله في السنه القادمه وفي العمر في الحج، يستحب من المستحبات اصلا جهل الصوت بالتلبيه. جابر بن عبد الله يقول رسول الله امرنا بالجهل حتى ما ادري بلغنا الوادي الفلاني لقد بحت اصواتنا، يعني فصار مثل حساب صفوف بالاصطلاح اليمن، بحت اصواتنا من كثره الجهل. وفي رواية مشهورة عندنا وعندهم عند السنة وعندنا إن الله يحب العج والبج، هذا عج إشارة إلى هذا الشيء، يعني رفع الأغراض. ولكن في النصوص موجود إن المرأة لا تجهر بالتلبية، جو إلى هذا من خصائص الرجال رفع الصوت. يعني يستفاد أن الشارع لا ينظر في هذه القضية إلى الرجل المرأة، مو أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية إلى ذلك المهم الأكبر، بل تخفض صوتها. في باب القراءة يستحب يجب على المرأة إذا كان هذا صرح به فتوى من الأصحاب، يحرم على المرأة الجهل إذا كان من يسمع صوتها أجنبيا. وعند بعضهم لا ليس بهذه الدرجة، على أن قالوا إذا لا يكون هناك من يسمع صوتها فهي مخيرة بين الجهل والإخفاء. أيضا في باب الأذان قالوا يستحب الجهر بالأذان إلا للمرأة، تؤذن وتقيم سرا لا تؤذن و تقیم و علنا. فهناك تارتا الكلام في الكلام و التكلم مع المرأة و سماع صوتها و اخرى في احكام متفرره متناقضه منا و منا، في باب التلبيه، في باب الاذان، في باب القراءه، في ابواب مختلفه يعرف اجمالا و عليه جرت السيره. اصل التكلم مع المرأة الاجنبيه انصافا اثبات انه حرام صعب، انصافا صعب لا يخلو من صعوبة المكان. أصل الجواز أصولا في فترة من الزمان اشتهر، يعني انتشر وجود المحدثات والراويات. حدثتنا الفاضل بنت فلان، حدثتنا الفاضل ما شاء الله في كتب الحديث شيعة وسنة موجود. المرأة مثلا تروي، المرأة باصطلاح تسمع الكلام كلام الحديث تبلغ، معروف هكذا ولو في تأمل. لا تحديد و سماع. و كذلك بالنسبة معروف في كتب التاريخ و بوله في هذه القضية ظاهرا من عناصر السلطة الأموية والعباسية خذلهم الله حاولوا انتشار، بأن الشعب كانت تدخل، كانوا يدخلون على السكينة بنت حسين سلام الله عليه و لها مجالس غريبة، يعني في الأغاني و في غيره يذكر مجالس غريبة من دخول الشعراء على السكينة بنت الإمام سلام الله عليه، وكانوا ينشدون الشعر وهي تصلح أشعارهم وترشدهم إلى صواب صحيح. أنت تتكلم معهم، لكن انصافا اثبات هذه الامور خصوصا بالنسبه الى هذه السيده في رائد صعوبه الاشكال احتمالا داعيه ومبيه لا اساس لها من الصحه. لكن فيما كان اجمالا مجيء النساء الى رسول الله في البيعه، مجيء تكلم النساء مع رسول الله، نعم الرسول ما صافعهن في البيعه، لكن تكلم معهم كلام مع هند زوجة أبي سفيان، الكلمات اللي في أيام البيع جرت بين رسول الله وبين هند من نسع لا يسرن ولا يزنين وكذا، وظاهرا بمحضرا من الرجال إثبات أن سماع صوت المرأة حرام مع وجود هذه السيرة. وهذه السيرة لا تختص بالأشخاص الذين لا يبالون، لا أبالي بإسلام، لا إنصافا حتى بين المتدينين نستبعد، نستطيع أن نقول هذا خاص بالنساء المتبذلات، لا عام إنصافا يشمل المتبذلات. نعم إنصافا المستفاد من السيرة أن المرأة تتكلم مع رجل بمقدار خاص ومع أحيان لا تنشرح في الكلام مع الأجنبي كما تنشرح مع أبيها. خب فعرب بكنا
أما
اون نظرش هم جایزا ارز کنم که پر الظاهر ان السیر فیا و اما ان المرأة تتکلم مثلا امام الاجانب به ای مثل بعض الصور بعض الامور بعض هذا انصافا اثبات صعب، هذا المقدار صعب اثباتا، لكن اثبات الحرمت هم لها لا يخلو عن صوب شوب اشکال. خب هذا اجمال البحث. ثم جاء في عبارات جملة من المتأخرين الذين قالوا بحرمة سماع صوت الأجنبية بعنوان حديث روي أن صوت المرأة عورة، هكذا رأيت مثلا المحقق الشيخ العلامة قدس الله نفسه العلامة الحلي في أجوبة المسائل المهنائية فوردها كرواية، ويا ليت صاحب الوسائل كان يردها في الوسائل لم يردها في الوسائل، أوردها كرواية في أجوبة المسائل المهنائية وروي أن صوت المرأة عورة. والإنصاف أن هذا الحديث العثور عليه ظاهرا في غاية الصعوبة لا يوجد في شيء من المصادر، لعله كان من الأمثال العرفية يعني في ألسنة الناس مثلا في ألسنة مثلا أصحاب الغيرة في ذاك الزمان تدريجا صار حديثا، لا فعلا لم نجد لا في مصادر العامة ولا في مصادر خاصة حديثا بهذا المعنى، بل السيد الأستاذ قدس الله نفسه نفى قال لا توجد رواية ولو تكرر هذا الشيء في كلمات الأصحاب، لا إنصافا كرواية موجود ما أشار السيد الأستاذ إلى مصدره، يعني قال لا توجد، هو نفى قلنا في التقرير نفى وجود رواية، لكن لا أنا أثرت على هذه الرواية في كتاب أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي مطبوع من الكتاب جعله عنوان ضروية ضروية أن صوت المرأة عورة، والعلامة خب جيل وقد لا إشكال فيه لما يرسل الكلام لا بأس أن يعتمد إجمالا عليه، لكن إنصافا لم أجد غير هذا الذي وجدته في كتاب أجوبة المسائل المهنائية في مكان آخر لم أجد نص دليلا وسندا لهذه الرواية أو مصدرا لهذه الرواية غير هذا. ثم نحن تعرضنا ابتداء لبابين في الوسائل تعرض لهما، بقي الكلام في جملة من الروايات في باب 131 دلت على جواز السلام على المرأة وسلام المرأة وجواب المرأة، فهذا إن دل على شيء دل على جواز سماع الصوت. منها الآن كلامنا في الباب 131 الحديث الثاني حسب قاعدة نمشي بالروايات، ما رواه الحديث الثاني في كتاب الفروع الكافي رحمه الله الكليني قدس الله سره والكليني على اختلاف الضعف، روى عن محمد بن يحيى، طبعا هذا من انفرادات الكليني في مصدر آخر لا يوجد هذا الحديث، أستاذه الثقة الجليل عن أحمد بن محمد، طبعا من باب الفائدة الرجالية واضح، لكن عن محمد بن يحيى المراد محمد بن يحيى أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي أستاذ الكليني من أجل الأسفل، عن أحمد بن محمد المراد به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ثقة جليل، عن محمد بن يحيى هذا شخص آخر غيرنا، هذا على احتمال أن يكون هو محمد بن يحيى الحزاز ثقة، باحتمال أن يكون محمد بن يحيى الخثعمي أيضا ثقة، فكلام مفصل بين الرجال بعد لا أدخل في هذه الخصوصيات هنا، هذا أبحاث خاصة بالرجال. انه الرجلان واحد ام متعدد، احتمال تعدد انصافا اقوى و لا ثمره في زیاد البحث به اعتبار وفاقت کل منهما. و کل منهما یروی کتاب غیاث ابن ابراهیم، عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام. و غیاث ابن ابراهیم ممن وثقه الشیخ النجاشی صراحه قال ثبته، نعم فيه بحث مفصل باعتبار ان الشيء الثاني في الدراية نقل عن غياث ابن ابراهيم كان يكذب، وصنع القضية لا سبع الا في كذا، وان المهدي العباس يقال اشهد ان قفاقها كذا على رسول الله. تحقيق هذه المسألة ان غياث ابن ابراهيم الذي يعد من بمناسبة من الضعاف من الكذابين على احتماله، وغياث ابن ابراهيم الذي وثقه النجاشي، هل هما رجل واحد ام رجلان؟ و اصولا بینهما فرق جوهری، احدهما غیر الاخر تماما. از صحیح های اندنا انهو بینهما فرق، و غیاث ابن ابراهیم الذي وثقه النجاشی لم يثبت انهو من العامه، به خلاف ذلك بل ظاهر عبارات النجاشی انهو من الخاصه. و ما ذكره الشهید الثانی في كتاب الدرایه اخذه من مصادر العامه. و تحقیق مفصل في المسألة الان الوقت لا يسر. الحديث بناء على هذا صحيح ولا مجال للطعن في غياث ابن ابراهيم. انا ابي عبد الله عليه السلام قال لا تسلم على المرأة. طبعا هذه الرواية موردها سلام الرجل على المرأة، محل البحث سماع صوت المرأة. هذا لابد ان يفهم بالملازمة، لانه اذا سلم عليها هي ترد عليه السلام، فإذا ردت السلام يسمع صوتها. مثل من هذه الجهة لا الرواية لا رد لها وما نحن فيه. ثم هل يستفاد من الرواية التحريم كما هو ظاهر لا تسلم، أم بقرينة الارتكازات الموجودة عند المتشرع يستفاد منها الكراهة وتنزه الشخص يتنزه؟ احتمال السيد الأستاذ قدس الله نفسه هذا الاحتمال الثاني، وخصوصا بقرينة في روايات أخرى أن أمير المؤمنين سيأتي إن شاء تلك الرواية كان يكره أن يسلم على الشاب، قال يعجبني صوته هكذا. فمن المحتمل أن يكون المراد لا تسلم على المرأة بين هذا اللحاظ، لا أنه في نفسه حرام. أما بخدمتكم هذا الذي أفاده السيد وأفاده غيره في هذا المجال، أصولا نهي على أن يكون الخطاب صادرا لعامة المكلفين. ونحن ذكرنا في محله أصولا في بعض الموارد هذا من شؤون الإمام، بل من شؤون الفقيه، من شؤون العالم، بإصطلاح الصوفية والدراويش من شؤون الشيخ والقاضي، أنه إذا رأى شخصا بإصطلاح يريد إرشاده وإصلاحه قد يجعل عليه حتى الأمور المستحبة، له هذا الحق. هذا كلام بحث وتترتب عليه في الثمرات جدا مهمة، قل من رأيت من الأصوليين والفقهاء تنبهوا لذلك. يعني بعبارة أخرى قد يكون الأمر أو النهي للاستكمال الشخصي لا لبيان الحكم النوعي. مثلا الإمام يعرف هذا الشخص، يعرف غياث ابن إبراهيم خصوصيته، يقول له أنت لا تسلم على المرأة. فرق بين لا تسلم على المرأة لخصوص غياث ابن إبراهيم أم هذا لكل الرجال وفي كل زمان؟ الذي فهمه السيد الأستاذ قدس الله نفسه وغير واحد من الأعلام فهم المعنى الثاني، أنه لكل الأشخاص في كل زمان، بالإضافة حملوا على الكراهة. معنى الكراهة والتنزيه عبارة عن هذا الشيء، يعني فهم لا تسلم، الخطاب مفرح لا تسلم على المرأة.
لا تسلم بعد
ابتداء الخطاب الى شخص، لا تسلم خطاب الى شخص. يعني به عبار اخرى هل يستفاد من هذا؟ اولا ظاهر و الحرمه، رفعنا اليد عن الحرمه. هل يستفاد انه من جمله المكروهات، كما يكون هناك جمله من المكروهات، من جمله المكروهات كراهه السلام على المرأة؟
هذا خلاف سيرة الرسول اللي كان يسلم على النساء والصبيان.
يعني يأتي بالمكروه رسول الله، تأملتم مثلا فرق بين الأمرين. وهذه النقطة لعله في السلام مو مهم، لعلكم تناقشون لا تقول، لكن هذه جملة آثار مهمة في الفقه موجودة، أن الخطاب شخصي. فقهاؤنا قدس الله نفسه بالأجل يفهمون الخطاب الشخصي خطاب نوعي ويحكمون بالكراهة. هاي جوني سايبر جهاز نفر ما دينتون ويحكمون بالكراهة النوعية. لا تسلم خطاب شخصي.
اگر لا تسلم خلاف فلان رسمه
لا اله الا الله. بس شما برگشت
اما لا تسلم
نظر بیدیم نه نظر بوم
درسته میدونم همینی که همین ملاکی که در این هست نه حکمتی که در شیر هست
کی گفت
اونایی که مثل ایشون هستن
از کجا میدونیم چی بوده؟
ضعف نفس داشته میدونم سخوت رو
ما نمیدونیم
لذت میدونیم
ما نمیدونیم قیاس ابن ابراهیم لا نعرف حاله انسان لا یکذب ما ورد فی کتب الرجال الا ان قیاس ابن ابراهیم ثقته هذا المعنى لعل الامام اسمو معناه ضعف النفس لعل الامام لكمال خاص خصوصا قیاس ابن ابراهیم بصری و ليس كوفيا اصولا نحن قلنا كرام مكن مرارا حديث اهل الكوفه غير حديث اهل البصره
اول من باور هذا مشكله دين وای متعارف برای که اگر کسی سلام کنه بعد یک دم جوانی دیگه عدالت ثابت بشه نمیشه گفت
نه حرمت نه ایشون کراهت بل ثم تأملوا اذا جعلناه شخصيا اذا جعل يمكن حمله حتى على الحرمه يعني هذا امر ولائي صدر من الامام لخصوص غياث ابن ابراهيم لمصالحه لان هذا من جمله شؤون الفقيه فضلا عن الامام انه اذا راى كمال شخص في شيء مثلا كمال هذا الانسان بصلاه الليل يجعله واجبا عليه لكن واجبا ثانويا مو اوليا ما يستطيع أن يتصرف في الواجبات الأولية ممكن هذا أثناء الإمام قال أنت يحرم عليك أن تسلم على النساء لخصوصية في يريد كماله ممكن السؤال المشكلة عندنا أن اللعب خطاب شخصي لاحظوا في تلك الرواية عن مسألة ابن صدقة قال أمير المؤمنين لا تبدأ النساء بالسلام هناك اللعب قال لا تبدأ بصفة الجمع ذاك واضح خطاب نوعي خلاف الظاهر و خصوصا بعد ان ينقله الامام الصادق عليه السلام بعنوان خطب امير جدا خلاف الظاهر لا تبدأ خطاب لعامة المسلمين ذاك الخطاب نوعي اما لما يقول لا تسلم على المرأة نحن قلنا كرارا و مرارا و تكرارا ان روايات اهل البيت الان عندنا بصورت مكتوب لكن صدورها لم تكن بصورت مكتوب فرق بين أن الكلام يكون في جلسة في قعدة في جماعة جالسين والإنسان يتكلم أو يكتب شيء الآن هذا عندنا كتاب إلا غياث دخل على الإمام بينه وبين الإمام كلام مقدمات هو الآن هذا الموجود حذف كل تلك الأمور فقد بقي لا تسلم على المرأة مو كتاب كتبه أبو عبد الله إليه تكلم الإمام معه
شنو نقول
الأصحاب كرواية لعل لعله هو لما نقل هكذا كان الفهم له وللراوي الآن كيف ما كان فالإنصاف ابتداء يمكن إلا أن نقترن إليه شواهد أخرى مثلا لا تبدأ النساء بالسلام نقول لا تسلم يشمل الحديث الثالث من احاديث الباب رواه الشيخ الكليني مرتين في كتاب العشر في الاصول ومرة في الجزء الخامس في اواخر النكاح عن علي بن ابراهيم ثقة عن ابيه ان شاء الله ثقة عن حماد بن عيسى الجهني ثقة جليل عن الربعي بن عبد الله بصري من كبار اصحابنا البصريين ثقة عن ابي عبد الله عليه السلام الحديث صحيح صحيح الربعي تعبير بالحسن باعتبار ابراهيم انا ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه محل شاهد لنا هنا وكان امير المؤمنين سلام الله عليه يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابه منهن ويقول اتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر ها هكذا جاءت هذه الرواية. طبعا زيد الرواية قد يكون صار فيه بعض الأمور، الظاهر أنه تعليم للآخرين ولا شؤونهم أجل من ذلك. ورواه الصدوق مرسلا في كتاب الصدوق في أبواب النوادر في النكاح، روى ابتداء رواية عن ربعي بن عبد الله هكذا قال، وفي رواية ربعي بن عبد الله أنه كذا، بعد أن انتهت الرواية هكذا، وكان رسول الله يسلم مباشرة. اختلف باصطلاح من ينظر في كتاب الفقيه أن وكان رسول الله من تتمة رواية ربعي متصل به، فهينئذ تكون الرواية عند الشيخ الصدوق كالكليني من طريق ربعي، لأن الكليني رواه عن ربعي بن عبد الله. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه باصطلاح أورده ابتداء، أورد حديثا آخر لا رفت له بعض الحديث، يعني لا يرتبط بهذا الحديث، حديث خاص. لا خالون یک توجیه دیگر ابا و حاضر یک توجیه دیگر است اون یک بطر
نه
یعنی بداک المعنه داکی به اعتبار الولای بداک المعنه بله اون یک مطلب دیگری لاحظوا الاخوه الذين لهم كتاب الوسائل الباب 115 من نفس أبواب المقدمات، باب 115 الحديث الخامس هكذا موجود، محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن ربيعة بن عبد الله في كتاب الفقيه أولا هذا الحديث موجود، ثم هذا الحديث وكان رسول الله يسلم على النساء. جملة من شراح الفقيه فهموا أن هذا تتمة حديث ربيعة فيكون السر صحيحا مثل حديث الصحيح. صاحب الوسائل فهم أن هذا لا منقطع عن ذلك ولذا جعله مرسلا، قال صاحب الوسائل ورواه الصدوق مرسلا، هذا مبني على خلاف جمله من عبارات الفقيه، في هذا الخلاف موجود انه روايه ام ليس روايه، مستقل ام لا، في هذا العباره خلاف. ثم قال انما قال ذلك لغيره بان عبر عن نفسه واراد بذلك ايضا التخوف من ان يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر. يكفر ظاهرا ظانون الله يكفر مو امير المؤمنين يعني ان الظاهر ظاهر ان امير المؤمنين يتاثر باصوات النساء، فمن يتصور هذا التصور هو كافر، من يتصور ان امير المؤمنين يتاثر. فكيفما كان بين النسختين فرق في كلا الموردين، من كتاب الكافي هكذا موجود فيعجبني صوتها فيدخل علي فيدخل من الاثم علي اكثر مما طلبت من الاجر من الاثم، موجود من الاثم. لكن في نسخة الفقيه لا يوجد اختلاف في نفس الحديث، موجود في مصدرين من مصادر الحديث، في كتاب الكافي في كلا الموردين من الاثم موجود، وفي كتاب الفقيه من الاثم ما موجود. لكن انا اتصور هذه الكلمه لا تؤثر شيئا، فيدخل علي نفس تعبير علي، لان علا يعطي بمعنى الضرر، يعني يسبب لي مشكله اكثر من الاجر الذي كنت اتصور. نعم اذا كلمه الاثم موجود صريح في انه مثلا الإنسان إذا أعجب بصوت امرأتين أعجبه صوت امرأتين يدخل عليه الإذ، على هذه النسخة أوضح وجود كلمة من الإثم، أوضح دلالة على أنه حرام، وهذا هو الدليل مثل العلامة في أنه إذا كان بتلذذ حرام. يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي، يعني بعبارة أخرى مفهومه يعني إعجاب الإنسان بصوت المرأة يسبب الإثم، إثم فيدخل من الإثم عليه أكثر مما طلبت من الأجر، إثمه ومعصيته وعصيانه يكون أكثر من أجره وطاعته وإنقياده لله سبحانه وتعالى. هكذا موجود في النسختين.
این که علامه داره اینی که به قصد تلذذ بشه، اینجا به حسیات قصد تلذذ نیست، حضور تلذذ
ظاهرا یعجبانه هر دو رو میگیره، هم قصد هم حضور رو میگیره. الحديث الرابع حتى ينتهي أحاديث الباب. الحديث الرابع من الباب ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا في بحث النوادر. أنا ذكرت هذه النقطة كرارا ومرارا أن أصحابنا نار الله برهانهم حتى المعاصرين منهم لما يرون حديثا من كتاب الكافي أو من كتاب الفقيه يقولون رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ويتصابرون يعتمد عليه، لكن هذا ليس بصحيح. قلنا أنه لابد أن يلاحظ الباب الذي أودعه الشيخ الصدوق في ذلك الباب. خب الشيخ الصدوق بعد أن أورد في كتاب النكاح عشرات بل مئات الروايات بعنوان أبواب باب كذا باب كذا، عند موردين أو ثلاث موارد يقول باب النوادر. في باب النوادر يذكر روايات بحسب ظاهر صحيحته، وهناك بحث بين الأعلام في أنه من مراد بإفراز باب النوادر. خب هذه الروايات تتناسب مع جملة من الأبواب السابقة، لماذا أفردها في باب النوادر؟ قلنا المستفاد من جملة من الشواهد الخارجية أن باب النوادر إشارة إلى ضعف في الحديث إما سندا وإما دلالة عملا، وإلا لا يرد في باب النوادر. تفصيل هذا البحث في مجال آخر. وقلنا أقوى شاهد لنا على ذلك فعلا عبارة للشيخ المفيد قدس الله نفسه في رسالات العددية، قال لما أراد الاعتراض على بعض الروايات ثم قال أن هذه الروايات أوردها الأصحاب في أبواب النوادر الموضوعة للأحاديث غير المعتمدة. فحينئذ ينبغي أن يلاحظ هذا الشيء. مع الأسف في كتاب الكافي أيضا في جملة من الكتب عند باب النوادر حتى في العقائد، مثلا الكافي من طبيعته هكذا مثلا يذكر 15-20 بعض الوقت 50 باب أنواع مختلفة فصول مختلفة، ثم يقول باب نوادر، وفي نوادر يورد روايات تتناسب مع الأبواب السابقه. تأملوا، لكن إما السند فيه إشكال وإما السند صحيح جدا ممنون لا يخلو عن إشكال. أفردها المرحوم صاحب الكافي، وقلنا مرارا وكرارا أنه ياليت الوسائل مثلا لما طبعت أقلا يشار إلى هذه النقطة. صاحب الوسائل ما أشار، جامع الأحاديث ما أشار، أقلا في الطبعات الجديدة. اختلفت على الإخوة الذين قاموا بطبع الكتاب، لكن مع ذلك ما رأوا هذه النقطة أن عنوان الباب مهمون خصوصا في الكافي. الكافي أهم من التغيير. وكذلك الشيخ الطوسي رحمه الله عنده عنوان نوادر، الشيخ المفيد في المقنع عنده عنوان نوادر، مثلا يذكر روايات كتاب الصوم وفقه الصوم ثم يقول نوادر، باب النوادر. فهذا يدل على شيء، يدل على أنه كان هناك قرين عندهم في أن الروايات المناقشة فيها تودع. طبعا هل هذه القرينة تامة أم صالحة للمناقشة؟ بعد الآن لا أدخل، لأنه بحث مفصل يحتاج إلى دراسة الكلمات وقد تعرض الأصحاب لذلك بتفصيل، يعني في ألفاظ الرجال والحديث معرفة الحديث. الآن لا أريد الدخول في هذا. على أي إنصافا هذه الرواية والروايات السابقة أوردهم الصدوق في النوادر كيف ما كان بلحاظ السند، السند معتبر، لكن بما أنه أودعه في باب النوادر يبدو عند تأمل لم لا يودعه في باب النوادر. عن عمار الصاباتي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم. شرحنا في بعض المجالات الأخرى أن في اللغة العربية القوم قد يطلق على الرجال فقط، وهذا من إطلاقات اللغة العربية ليس شيء جديد. يعني طبعا فيما بعد صار تبدل في اللغة العربية، قوم يعني مطلق الرجال والنساء. ولا أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أتابوا، جعل القوم في قبال النساء، متعارف اللغة العربية له شواهد أيضا أن المراد بالقوم أي القائمين بوظيفة الأعمال، والقائمين عندهم في تفكيرهم هو الرجال، الرجال قوامون على النساء، فالقوم بمعنى الرجال عندهم، هذا التصور موجود. بلي 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 نساء من النساء موجود في قلت لكم شواهد من الشعر ومن غير الشعر موجود. بلي صحيح، وبينت لكم النقطة الاجتماعية مالتي باعتبار القيام، القيام بوظائف يعني المجتمع كانت على عهدة الرجال، أنه سأله عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، ظاهرا مراد به الرجال. قال المرأة تقول عليكم السلام، بتقديم عليكم، والرجل يقول السلام عليكم. طبعا واضح من سياق الكلام أن يقول وتقول تأدبا أدبا لا نواجب صيغة خبرية استعملت في مقام الإنشاء تقول على الوجوب، لا أراد ذلك الاستعراض قراءة واضحة. إنما الكلام أنه نتعجب من جناب عمار الصاباتي، السؤال هو كان عن النساء، الإمام جوابه عن الرجال والنساء معه، خب هو سأل عن النساء، يكون عن الرجال عن النساء. الآن لعله في السؤال في شيء محدود، سألت عن النساء وعن الرجال كيف يسلمون مثلا، كيف ما كان يستفاد من هذه الرواية المباركة يجوز للمرأة عند الدخول على القوم أن تسلم عليه، فإسماء الصوت في نفسه لا بأس، لا بأس هذا المطلب. فإجمالا المستفاد من الأدلة من حيث المجموع أن أصل استماع صوت المرأة الأجنبية إنصافا ليس بحرام من مجموع الشواهد. نعم إنصافا بلحاظ السيرة بلحاظ الواقع الخارجي المرأة لا تنشرح مع الرجل الأجنبي كما تنشرح مع ذويها وأهلها مع أخيها وأبيها مع النساء إنصافا. سيرة الدينات والمتدينين جارية على هذا شيء لا يمكن إنكاره، أما تحريم الاستماع صعب جدا من الصعوبة للمرأة. هذا بالنسبة كما أنه في موارد معينة حسن جهر وكذا مرفوع عنها بتلك الموارد الخصوصيات حسن ما تقدم شرحه بعد دوري. يبقى الكلام في هذا، قالوا إذا كان بتلذذين أو بقصد تلذذين حرام، ما الدليل على هذا الاستثناء؟ لماذا يحرم في هذه الصورة؟ غدا بإذن الله.